بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته القيمة العظيمة أمراض القلوب وشفائها، والحديث عن اجتماع شعب الإيمان والجاهلية في قلب العبد المؤمن. ذلك أن بعض الناس يظنون أن وجود شعبة من شعب الجاهلية في قلب مسلم يعني أنه امرؤ جاهلي، ويستدلون بذلك بأحاديث يفهمونها فهما خطأ. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله يبين أن هناك فارق عظيم بين الجاهلية وبين من الجاهلية. الجاهلية نظام كان الناس عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نظام في العقائد، في الأخلاق، في الفهم، في العادات، في التقاليد، في الأعراف، في الممارسات. أما عندما تحدث هناك مشابهة من المسلم بأمر من هذه الأمور، فهذه مشابهة مقيدة بقيدها. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه عندما عير رجلا بأمه فقال: يا ابن السوداء، التعيير بالآباء والعوائل ليس من النظام الإسلامي، ولكن هذا من نظام الجاهلية، من عادات وأعراف وأحوال وأخلاق الجاهلية. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك، لم يقل إنك امرؤ جاهلي، وإنما قال فيك، فارق بين جاهلي وبين فيك. إذن يمكن للرجل الفاضل مع فضله وتقاه وصلاحه وهداه أن يتلبس بشيء من هذه الشعب المرذولة، ولكن كما قلت آنفا حقه بعد ذلك أن يتوب وأن يؤوب حتى يكون حظه بعد هذا التلبس أعظم من حظه قبل هذا التلبس. وفي هذا السياق ينقل عن هذا التابعي الجليل ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. مسألة عجيبة. عندما نقرأ قول الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الخليل إبراهيم يدعو ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وأحدنا ربما لا يدعو بمثل هذا الدعاء، كأنه بعيد عن الشرك. حتى لو كنت بعيدا عن الشرك فادعو لذريتك، فالمؤمن يدعو لذريته بالصلاح، لأنهم إذا كانوا على الصلاح سيجمعهم الله تعالى جميعا له في الجنة. أرأيت لو أن ذريتك على مدار قرون عدة كلهم على الصلاح واجتمعوا بين يديك في الجنة، كيف يكون حالك؟ حاجة ما شاء الله، شرف كده وفرح وسعادة. قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. انظر، هذا قيد مهم جدا، وتبعتهم ذريتهم بإيمان. المطلوب في الأولاد يا إخواني أمران: الأمر الأول الصلاح،
والأمر الثاني النفع. يبقى المطلوب في الأولاد حاجتين، الصلاح والنفع. فالصلاح في نفسه والنفع له ولغيره، هذا هو المطلوب. أنت كيف تستفيد من ولدك أن يكون صالحا في ذاته وأن يكون نافعا لغيره؟ وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. أدي ولد صالح، أدي الصلاح، طب وفين النفع؟ يدعو له، الدعاء ده دعاء نفع. إذن الولد نفع من؟ نفع أباه، نفع الولد وأباه. وكما قلت من قبل، هذا الأثر الذي أحبه كثيرا، الرجل الذي يرى مكانه في الجنة فيقول بأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ فيقال بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. موسى عندما التقط وأراد الفرعون أن يقتله، قالت له امرأته لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن الولد مطلوب لصلاحه ولنفعه، وإذا كان صالحا لابد أن ينفع. إذن الصلاح هو الأصل، الصلاح هو الأصل، والصلاح أصله الإيمان. ولهذا قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان الله، إذا أنت في قبرك والذرية بتاعتك كل الحسنات بتاعتهم بتوصل لك وأنت في القبر. يبقى الرجل لو خلف لأولاده تريليونات الدولارات، عندما يموت لن ينتفع بهذه الأموال، لكن لو خلف لهم الإيمان والعمل الصالح فإنه سينتفع بعد مماته. الاستثمار في الأولاد أحسن استثمار، الاستثمار في الأبناء أحسن استثمار. وبالتالي عندما ندعو إلى زيادة النسل، ليس المقصود بكثرة النسل أن نكثر عدد المسلمين فقط، ولكن نحن نريد من وراء ذلك حصول النفع لهذه الأمة الطيبة. فبيقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولما يقول التابعي أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده توثيق عالي، هذا توثيق لكلامه. لو أن أحد الإخوة أجرى دراسة عن طرق التابعين في توثيق ما نسبوه للصحابة، ربما يأتي ببحث طريف في هذه المسألة. يقول سمعت، شاهدت، كنا في سفرة، أدركت عددا معينا، قرأت على الصحابي الفلان كذا، يحكي حادثة حال أو موقف، كل هذه تعد طرق لتوثيق ما نقلوه عن الصحابة، طرق توثيقية. فبيقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله المستعان، الله أكبر، سبحان الله. الرجل يقول الله أكبر، بالفعل كلهم يخاف النفاق على نفسه. النفاق يدب إلى القلوب دون أن تشعر به، ربما يجلجلك النفاق وأنت لا تشعر. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ساءت قلوبهم، والقلب إذا كان سيئا لم يشعر بما يصيبه. أما الإنسان صاحب القلب الحي فإنه يستشعر بما يصيب القلب. أما قول الصحابة فهذا من باب الورع ليس من باب الحال، فحاشاهم أن تكون قلوبهم مريضة حشاهم، ولكن هذا من باب الورع، كقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو: لو نودي أن الناس جميعا في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. سبحان الله، هذا من؟ هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهل معنى ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان رجل سوء؟ اللهم لا، ولكن هذا ورع عظيم وتقوى لله سبحانه وتعالى. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وبقية الجملة ما منهم من أحد ولا واحد منهم يقول إنه على إيمان كإيمان جبريل وميكائيل، ولا واحد بيقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. سبحان الله، بل كلهم يخافوا على نفسه. وهذا فيه رد على طوائف من أهل البدع الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، وأن الناس متساوون في الإيمان، وأن إيمان الملائكة كإيمان الأنبياء كإيمان أحد الناس. هذا القول قول غلاة بعض المبتدعة. فإذا كان هذا هو الصحابة وحالهم أنهم يخافون على أنفسهم النفاق، وأن أي واحد منهم لا يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، فما بالكم بمن هم دونهم؟ فنسأل الله تعالى العافية. وهذا الأثر أثر ابن أبي مليكة، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. وفي هذا الباب هناك أثر طيب عن إبراهيم التيمي: ما عارضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عارضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي هذا التابعي الجليل يثير نقطة في غاية الأهمية. هذه النقطة هو يقولها من باب الورع، ولكن نحن نقولها من باب الحال، احنا عايشين المسألة دي، ان دائرة المعلوم عندنا اوسع من دائرة العمل، دائرة العلم عندنا اوسع من دائرة العمل. تجد بعض الاخوة يريدون ان يطلبوا العلم، هذا حسن وجيد، ولكن هل عملوا بما علموا؟ الاشياء التي علموها هل عملوا بها؟ هل عملوا بها؟ لم يعملوا بها، ويطلبون مزيدا من العلم ومزيدا من العلم ومزيدا من العلم. نعم، قال بعض السلف: اثنان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم، طالب مال وطالب علم. وشبه بعضهم طالب العلم بالرجل الذي يأخذ اللقمة ويجعلها جانبا ولا يجعلها في فيه، فمتى يشبع؟ لن يشبع. فكأنه يريد أن يقول بأن طالب العلم نهم، عنده رغبة شديدة في الطلب والتحصيل، ولكن أنت تطلب وتحصل لماذا؟ لتطلب وتحصل ولا لتعلم ثم تعمل؟ ولذلك لابد من الاثنين معا، العلم والعمل. والترتيب نظري ليس حقيقيا، يعني لما نقول العلم والعمل مش معناها أتعلم الأول 20 سنة وبعد كده أعمل، خطأ. ولكن المقصود بذلك أن ما تعلم تعمل به، أن ما تعلم تعمل به. وهذا كان هدي الصحابة وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقد كانوا يقرئون الناس 10 آيات فلا يتجاوزوها حتى يعملوا بها. يقول الراوي: فأوتينا العلم والعمل والإيمان معا. إذا لابد مع العلم العمل. لكن عندما يتخلف العمل كثيرا، يتخلف العمل كثيرا، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل هناك القسم الضيزع بين العلم والعمل. نحن نريد ان يوجد هناك تناسب وتناسق بين العلم وبين العمل. هذا هدي الصحابة، وهذا هدي التابعين، وما بزوا وفاقوا إلا ببركة هذا الأمر، أنهم علموا ثم ماذا؟ ثم عملوا. فلما يقول إبراهيم التيمي: ما عارضت قولي على عملي إلا إيه؟ إلا خشية أن يتهم بالتكذيب. لا، دي مسألة صعبة أوي، لابد أن نقف هنا لكي نطبق هذا الأمر على أنفسنا. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وعن علي أو حذيفة رضي الله عنهما قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، وقلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان، ومادة تمده النفاق، فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قوله وعن علي أو حذيفة، هو هذا الأثر عن حذيفة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الضعيفة ضعف الرفع وصحح الوقف، فهذا الأثر يصح موقوفا ولكن لا يصح مرفوعا. وهو عند ابن المبارك في الزهد والرقائق من حديث حذيفة، وعند الإمام أحمد والطبراني في الصغير وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة جميعا. وسياقه أتم مما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولتمام السياق أذكر نصه بالتمام. القلوب أربعة: قلب أجرد، قلب أجرد. فنص الأثر: القلوب أربعة: قلب أجرد. الأجرد هو الخالي من الكدر، هو الخالي من الكدر، ليس فيه غل ولا غش، ليس فيه غل ولا غش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. والمقصود بالغش أن يخالف الظاهر الباطن، فيترتب على ذلك حصول الضرر بالمسلمين، يترتب على ذلك حصول الضرر بالمسلمين. هذا قد يكون في المادة وقد يكون في المعنى. قد يكون في المادة إنه هو يظهر بضاعة ويخفي أخرى، فيكون في ذلك غش للمسلمين، كما يحدث أحيانا يجيب لك مثلا خيار يحط عليه مثلا 7 جنيه، تروح تشتري منه يقول لك: لا، الخيار ده مش ب7 جنيه، الخيار ده ب13 جنيه او 7 جنيه، اللي هو ده بتاع البط، الخيار بتاع البط ده ب7 جنيه. طب انت كاتب ب7 جنيه، هذا غش، غش مادي. الاخطر منه الغش المعنوي الذي فيه الحاق الضرر بالغير، في إلحاق الضرر بالغير، وأساسه الحسد أو الحقد. ما الفارق بين الحسد والحقد؟ الحقد حسد مدفون مكتوم، الحقود بيبقى حاسد بس مش قادر ينفس عن الحسد بتاعه، فبيكتم الحسد هينفجر، فيترتب عن شدة الحسد المكتوم هذا الحقد. واحد مثلا زعلان من واحد قرفان منه، نفسه يوديه في داهية، نفسه يوديه في داهية، فيقول له الأحوال في مصر متأزمة ونفسي أشتغل أعمل حاجة للعيال والبتاع، يقول له عليك برواندا، رواندا دي ما شاء الله بيدوا هناك المرتبات بالذهب، بيستخرجوا الذهب من المناجم، وبعدين ما بيدوش بقى زينا كده، يدوك مثلا مقطف ذهب مقطفين، تصور بقى اذا ممكن تجيب لك في السنة نص طن ذهب يا حاج رضا، احسن من كل مقاولات المنصور. الراجل بقى يقول بقى ما شاء الله 500 كيلو ذهب، الكيلو ذهب مثلا بنص مليون جنيه، يبقى ما شاء الله تكفيني سنة واحدة بس في رواندا. هناك حرب أهلية بين قبائل رواندا، وهؤلاء القوم ربما عندهم عقدة من أصحاب البشرة البيضاء، ماشي، الرجل يوصل ينزل من المطار يمشي في الشارع ياخد رصاصة ويموت ويرجع في صندوق. إذا أنا نصحته ولا غشيته؟ غشيته، هذا غش، هذا غش، هذا قلب فاسد مليء بالكدر. ولهذا أهل الجنة ينظف الله تعالى قلوبهم من هذه الأكدار. قال الله ونزعنا ما في قلوبهم من غل، من غل، لأن الأخوة تقتضي عدم وجود الأكدار، ده الأخوة. وأهل الجنة في الجنة إخوانا، وطبعا إخوان في الجنة مش معناها حاجة تانية، لأن بعض الناس الآية دي كلمة إخوان في الآية ولا حديث ما حدش بيقولها خالص، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. فمقتضى الأخوة أن تكون القلوب صافية، ده مقتضى الأخوة. أنا قلت لكم قبل كده إن الأخ يقابل أخاه فيقول له غبت بك عني فظننت أنك أني، أنت أنا وأنا أنت، هل هناك أخوة أعظم من ذلك؟ إني أنا أنت وأنت أنا. ولذلك سمى ربنا عز وجل الآخر من المؤمن نفسك، يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. يبقى ربنا عز وجل سمى أخوك المسلم إيه؟ نفسك، يبقى أنت نفسي وأنا نفسك، إذن كلنا إخوة، يبقى كلنا نفس واحدة. ليس المقصود فسلموا على أنفسكم يعني أقول السلام علي، ولكن بقول السلام عليكم لهم المؤمنين الموجودين. فانظر إلى ذلك المعنى. فالقلب الأجرد هو القلب الخالي من الأكدار، لا في حقد ولا في حسد ولا في غل ولا في كبر ولا في عجب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض الناس إخواني قلوبهم كأنها إناء من الزجاج، خلي بالك قلبه يقع يكسر، قلبه يقع يكسر، عنده اعتزاز شديد جداً بنفسه، هذه خلة من خلال الجاهلية. لو قرأنا الشعر العربي في الجاهلية هنجد جزء أساسي في هذا الشعر مخصص لماذا؟ للفخر. الفخر القائم على ماذا؟ على الكبر والعجب، الفخر، فالفخر ده موجود في الشعر الجاهلي حاجة أساسية. يبقى لو أحد يقف في الأول على أطلال، بعد ما يقف على الأطلال يوصف الخمرة، وبعدين بعد كده لو راكب فرس يوصفه، راكب جمل يوصفه، بعد كده يبدأ ان هو لو كان له بقى بطولات كان بيعمل ايه في المعركة وفي الاعداء، وكان بيعمل ايه في ايه، وازاي كان بيصطاد، وازاي بيجي الفريسة منه، وازاي بيمسكها، ده كله في الشعر. سبحان الله، هناك بعض الناس الى الان، يبقى أخ أو أخت، ده في الرجال والنساء، تسننوا وتسننا، ومع ذلك لا زال الفخر ملازما قلوبهم وقلوبهن. يبقى حاسس ان هو حاجة. هذا الامر امر صعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: التواضع في اهل الغنم، والكبر في اهل ماذا؟ الابل. لان الابل دايما شامخة براسها كده والبتاع، سبحان الله. فلابد الانسان ان يراعي قلبه. القلب ده كالمزرعة، اذا تركت قلبك دون رعاية فسد ذلك القلب. المعاني الفاسدة تنبت في قلبك، بتسيبها تكبر المعاني الفاسدة دي. كانت الاول سهلة يمكن ان تقتلعها بسهولة، عندما تتركها تصبح هذه المعاني كالشجر العظيم الذي يصعب قلعه. يبقى اول حاجة القلب الاجرد. القلب الاجرد، القلب الاجرد ده باختصار هو على اصل فطرته. لذلك انا لما بعض الاخوة حقيقة بغبطهم على قلوبهم وبينه وبين نفسي اقول الاخوة دهية احسن عند الله من امم مثلي، لان في اعتقادي ان قلوبهم نظيفة جدا لانها اقرب الى الفطرة. احنا مارسنا الحياة وتحطينا في مواقف والبتاع، اصبحنا بنفكر كتير وقلوبنا تغيرت. في هناك ناس الى الان قلوبهم اقرب الى الفطر الى الان. فهذا هو القلب الاجرد. فالقلب الاجرد فيه مثل السراج يزهر، يزهر اي يتلألأ. يبقى القلب ده كأن فيه سراج يتلألأ، فهو منير لصاحبه، وصاحبه لا يتحرك إلا على هداية ونور. ده أول نوع. الثاني: وقلب أغلف. الأغلف أي ذو غلاف، والغلاف أي الغطاء. الغطاء قلب متغطي. هذا القلب المتغطي عليه غشاوة، هذا الغطاء يمنع دخول الحق إليه. وقالوا قلوبنا فيه أكنة. أكنة يعني إيه؟ يعني في ستار وأغشية وأغطية. هم قالوا الكلام ده وربنا عز وجل صدق ما قالوا. تجد بالفعل يسمعون الحق ولا ينصاعون له. يبقى بيسمعهم ولا يسمعوا، وينظرهم ولا يبصروا، لأنه لم يترتب على السماع هداية. إذن السماع ده ليس سماع الهداية ولكن سماع الجارحة. وعندما يبصرون يبصرون إبصار الجارحة لا إبصار الحقيقة، لا إبصار الحقيقة. ناس كثير جدا من الناس ده حالهم، تكلموا عن الدين والأدلة والشرع وتجيب له من يمين وشمال وتجيب له كل حاجة، ومع ذلك وكأنك ما قلت أي كلمة. وهذا حال كثير من المعارضين. يبقى قلب أغلف أي ذو غلاف، ذو غطاء، هذا الغطاء يمنعه من دخول الحق إليه. زي الحجرة، الحجرة لما يكون في هناك شيش بيمنع دخول الإضاءة إلى الحجرة، كذلك الغطاء يمنع دخول الحق إلى القلب. وقلب أغلف مربوط على غلافه، يعني ما فيش فيه أي خرم، الغلاف محيط به من كل مكان وموثق به من كل جهة ومحكم، فلا يدخله حق ولا ينيره نور، نسأل الله تعالى العافية. وقلب منكوس. القلب المنكوس أي المقلوب. فالقلب عندما يقلب يخرج منه الخير ويكون مظلما، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. القلب الثاني قلب أسود كالكوز مجخية. الكوز لما تقلبه يبقى إيه؟ يبقى مظلم. نسأل الله تعالى العافية. يبقى قلب منكوس أي مقلوب، خرج ما فيه من خير فصار مظلما. وقلب مصفح. مصفح، والمصفح في اللغة الذي له وجهان. في حاجات دايما كده له وشين. أيام زمان كان فيه هناك نبت كده له ورق، الورق فيه وش أخضر وش أبيض. أيام زمان مش عارف النبت لسه موجود ولا لأ. فكنا طلبة مثلا نقول يا ترى المسألة الفلانية ديت هتيجي بأي شكل؟ نطير الورقة ديت، لو نزلت خضرة يبقى هتيجي بالصورة الصعبة، ولو نزلت بيضة هتيجي بالصورة الايه؟ السهلة. طبعا الكلام ده كلام لا يفعله إلا الصبيان الذين يغلب عليهم السفاهة والجهل. فالقلب المصفح الذي له وجهان، وسيأتي تفسير ذلك. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن. نسأل الله تعالى أن يجرد قلوبنا من كل سوء، وأن يجعل قلوبنا على الفطرة والهداية، وأن ينير قلوبنا بالخير والحق. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره. السراج جوه ماله منير. وأما القلب الأغلف اللي هو مربوط عليه من كل جهة فلا يدخله حق، فصاحبه معرض عن الحق مستكبر عليه، فقلب الكافر. نسأل الله تعالى العافية. وأما القلب المنكوس الذي ليس فيه خير، قلب مظلم، فقلب المنافق عرف ثم أنكر. عرف ثم أنكر. كلمة عرف قد يقصد بها أنه آمن ثم كفر، آمن ثم كفر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ده قلب إيه؟ فيه حاجتين، فيه مادتان. مش احنا قلنا المصفح الذي له وجهان؟ فكذلك القلب المصفح الذي فيه مادتان، مادة حياته وقوته وعافيته وصحته اللي هو الإيمان، ومادة فساده وخسارته وهلاكه وهو ماذا؟ شعب المعاصي. فيه مادتان إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه، مثل الإيمان في هذا القلب المصفح كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. يبقى برضك لسه عنده فيه ايه؟ في خير. طب ولماذا قال البقلة؟ لأن البقلة تنتفع بأقل الماء. لو جبت حباية البقلة نزلت على مية تنتفع بها سريعا، تنبت سريعا وتنتفش وتكبر. لو جبت أي حباية غير البقلة فإنها تستعصي على الإنبات إلا بعد مدة. لو جبت حباية فول، حباية دايما البقل ينبت سريعا، ينبت سريعا، حباية البقلة تنبت سريعا. ولهذا في حديث الشفاعة فينبتون كما ينبت البقل في فم الوادي. ده حديث الشفاعة. الجهنميون عندما يخرجون من النار فيخذفون في نار الحياة فينبتون كما ينبت البقل بسرعة. فكذلك القلب المصفح ده في مادة إيمان، مادة هداية، مادة خير، فبأقل شيء بيتأثر ويبدأ يفوق كالبقل، بأقل الماء ينتعش وينبت. ومثل النفاق فيه، وفي برضك مادة نفاق، كمثل القرحة، القرحة الجرح المتغير. لأن الجرح إذا لم يتغير مفيش فيه لا مدة ولا صديد، فبرؤه قريب، لكن لما يكون الجرح فيه هناك شرايين بتمده بالصديد والكلام ده كله، المسألة بتطول. ولذلك يقول لك نعمل له عملية تنظيف بقى. لكن لو الجرح ده مفيش فيه شرايين او اوردة تمد بالصديد والقيح، تحط عليه شوية مطهر وتربطه يبقى كويس. الذي يريد ان اقول بان الجرح اذا لم يكن فيه ما يمده بالقيح والصديد كان برؤه قريبا، واذا كان فيه ما يمده من القيح والصديد تأخر برؤه. ولذلك قال ومثل النفاق فيه كمثل القرحة، القرحة يمدها القيح والدم، دم فاسد وقيح صديد، فأي المدتين أي ما أمد به غلبت على الأخرى غلبت عليه. يعني والله بقى إن مادة الحياة غلبت على مادة النفاق، القلب ده طهر وزكى وصاحبه كان من الناجين. ولو مادة الهلاك والنفاق غلبت عليه ارتكس صاحبه وكان من المرتكسين. نسأل الله تعالى العافية. وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر. يبقى شعب الإيمان دي كلها مادة حياة وصحة. شو شعب الإيمان؟ الصلاة والذكر والصيام وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء ومساعدة المحتاج، كل شعب الإيمان كلها خير. وذم شعب الكفر، شعب الكفر هي جنس المعاصي وأعلاها الشرك بالله، الزنا، العقوق، الكذب، الغش، الرياء، النفاق، كل شعب الكفر والعياذ بالله تفسد القلب وتعكر خيره وصفواه. ولهذا مدح ربنا عز وجل شعب الإيمان وذم شعب الكفر. وهذا كما يقول بعضهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم. احنا دلوقتي الحمد لله مسلمين، والصراط المستقيم الإسلام. طبعا هناك تأويلات كثيرة، الشهادة والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكل هذه التفسيرات للصراط المستقيم كلها ايه؟ كلها متلازمة، كلها متلازمة. فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة في طلب الهدى؟ ما خلاص مسلمين اهو، نقول ليه بقى اهدنا الصراط المستقيم واحنا ربنا هدانا؟ ده الواحد منا لما تقول له ربنا يهديك بيعتبرها ايه؟ شتمة. ايه انت شايفني يعني معفرط؟ انت شايفني يعني صليب على ايدي يعني ولا ايه؟ ايه ربنا يهديك دي؟ ايه ربنا يهديك دي؟ سبحان الله، مع ان طلب الهداية شيء جميل جدا، احنا في كل لحظة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. فلماذا اذا طلبت من اخيك ان ربنا يهديه ودعوت له الله عز وجل بذلك تمعر وجهه واحمر انفه؟ ليه؟ دي خلل، خلل موجود. الا اذا كان السياق سياق مذم يبقى دي شيء اخر. فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة في طلب الهدى؟ ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى. يبقى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على الهدى، كما تقول العرب للنائم نم حتى آتيك، نم حتى آتيك. أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا الهدى. يبقى اهدنا الصراط المستقيم يعني يا ربنا ألزم قلوبنا الهدى، فحذف الملزوم. والملزوم اللي هو ايه؟ اهدي قلوبنا. يعني اهدنا الصراط المستقيم معناها اهدي قلوبنا الصراط المستقيم، فحذف الملزوم وهو الايه؟ القلوب. ويقول بعضهم زدني هدى، وانما يريدون هذا السؤال لانكار ابن تيميه على هؤلاء الناس، يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهدايه اليه. فان المراد به اللي هو الصراط المستقيم العمل بما امر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الامور. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل هذا الموضوع بعد درس الإيمان في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر.